أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني أخواتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في درس جديد من دروس شرح عقائد الإمامية لسماحة مولانا الشيخ المظفر أعلى الله مقامه. كان وما زال الكلام في مبحث عقيدتنا في القضاء والقدر وما يرتبط بهذه المسألة مما تعرض له المصنف، وهو ما يرتبط بأفعال الإنسان، وهل أن الإنسان مختار في أفعاله أم أنه مجبور عليها، وهل أن اختياره يلغي مدخلية الحق سبحانه وتعالى فيثبت بذلك مذهب التفويض، أم أن لله سبحانه وتعالى مدخلية في أفعال الإنسان فيثبت مذهب الأمر بين أمرين. قلنا أن في هذه المسألة ثلاثة مذاهب كبرى. المذهب الأول هو مذهب الجبر، والذي يقول به الأشاعرة، والذي يذهب إلى أن الإنسان مجبور على أفعاله وليست له أي إرادة أو اختيار أو مدخلية في تحققها في الخارج وصدورها عنه. وفي قبال ذلك يذهب المعتزلة في المذهب الثاني إلى القول بالتفويض، وهو أن الإنسان مفوض له فعل كل شيء من دون مدخلية لله سبحانه وتعالى، فالإنسان وبعد وجوده وخلقه يستغني عن علته، وبالتالي يصير شأن الإنسان شأن البناء. الآن هذا بناء البيت، من يبني البناء، من يبني البيت ويكتمل البناء، بعد البناء ينصرف إلى أهله، ما يظل لازم البيت خاف يوقع. زين، فالإنسان مستغني عن علته، وهو مفوض له كل شيء يفعل ما يحلو له من دون مدخلية لله سبحانه وتعالى. هذا هو المذهب الثاني، مذهب المفوضة، وعليه المعتزلة. وبحمد الله سبحانه وتعالى انتهينا من بيان هذين المذهبين وبيان عقيدة كل واحد منهما واللوازم الفاسدة التي تلزم من كل واحد من المذهبين مما يدل على بطلانهما معا. وقد وصل بنا الكلام إلى مذهب أهل البيت ومختار أهل البيت في هذه المسألة، وهو ما يعرف بعقيدة الأمر بين الأمرين أو المنزلة بين المنزلتين. نحتاج إخواني أن نتعرف على حقيقة هذا المذهب وأدلة ما يذهب إليه من عقيدة الوسطية، وهي عقيدة الأمر بين أمرين أو المنزلة بين المنزلتين. كما تعلمون أن المصنف استشهد لهذا المذهب بكلام سيدنا ومولانا الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، حينما قال المصنف: فقد قال إمامنا الصادق عليه السلام لبيان الطريق الوسطي كلمته المشهورة: لا جبر ولا تفويض، ولكن أمر بين أمرين. قبل أن ندخل في بيان الأمر بين أمرين وكيف يمكن أن يتحقق ذلك وما هي التصويرات لهذه النظرية، نظرية الأمر بين أمرين، بودي أن أنبه إلى مسألة مهمة جدا. البعض قد يتوهم أننا عندما نقول لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين، أن المراد بهذا المذهب مذهب الوسطية هو أننا نقول بشيء من الجبر وشيء من التفويض، وبمعنى آخر أننا لا نذهب إلى حد الإفراط ولا إلى حد التفريط، يعني لا نقول بالجبر فقط ولا نقول بالتفويض فقط، وإنما هنالك حالة وسطية واجتماع للجبر والتفويض في فعل الإنسان. قد يتوهم البعض ذلك، يعني عندما نقول لا جبر يعني لا جبر لوحده، ولا تفويض لا تفويض لوحده، هكذا قد يتوهم البعض هكذا، وهذا إخواني من المحال. لماذا من المحال؟ هكذا عقيدة مستحيلة. لماذا مستحيلة؟ لأنه من المحال أن يجتمع الجبر والتفويض في شيء واحد، يعني من المحال أن يكون الإنسان مجبورا مفوضا في آن واحد، لأن الجبر والتفويض ضدان والضدان لا يجتمعان. يعني إخواني لاحظوا، الجبر والتفويض ليس نقيضين حتى نقول أننا إما أن نختار الجبر أو نختار التفويض، هذا واحد، وليس من نوع الضدين اللذين لا ثالث لهما. تعلمون أن الضدين على نحوين، مبحث الضدين على نحوين، الضدان إما أن يكون لهما ثالث، إما أن يكون لهما ثالث مثل الأسود والأحمر أو الأسود والأبيض، ضدان الشيء إما لا أسود ولا أبيض، ممكن أن يكون أحمر، أما أن يكون أسود وأبيض في آن واحد فهذا محال. زين، وعندنا نوع آخر من الضدين يسمونه الضدان اللذان لا ثالث لهما، يمثلون إلهم بالحركة والسكون في مبحث فلسفي عميق ليس هذا محله. على كل حال، الجبر والتفويض لا هما نقيضان حتى نلتزم، مجبرين نلتزم بأحدهما، لأن النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، فأنت إما أن تعتقد بالجبر وإما أن تعتقد بالتفويض، هذا واحد. ولا هما من نحو الضدين اللذين لا ثالث لهما كالحركة والسكون، زين، بل الجبر والتفويض ضدان لهما ثالث، ضدان لهما ثالث، اجتماع الضدين محال. أخذتم هذا في علم المنطق؟ إذن عقيدتنا ليست عقيدة ممزوجة معجونة، يعني ليست عقيدة جامعة بين الجبر والتفويض، لأن الجمع بين الجبر والتفويض في محل واحد أمر محال. لماذا محال؟ لأن الجبر والتفويض ضدان لهما ثالث، من يعني من نحو الضدين اللذين لهما ثالث، ثالثهما هو مذهب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، وهو مذهب الأمر بين أمرين. إذن إخواني، مذهب الأمر بين أمرين ينفي الجبر وينفي التفويض، لا أنه يجمع بين الجبر والتفويض، ولذلك قال الصادق عليه السلام لا جبر، لا جبر شنو هاي؟ لا نافية للجنس، جبر اسم لا نافية للجنس مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ، أو هو ولا يشكلون مبتدأ، الخبر وينه؟ الخبر محذوف وجوبا، لا جبر موجود، وكذلك شنو؟ لا تفويض موجود، نفس الإعراب ونفس المعنى. إذا نحن ننفي الجبر، لا أننا نجمع بينه وبين التفويض، ننفي الجبر من جهة وننفي التفويض أيضا من جهة أخرى، ونأتي، لاحظوا، نأتي بنظرية جديدة ونؤسس لنظرية جديدة اسمها نظرية الأمر بين أمرين، لا نظرية الأمر من أمرين، فرق دقيق كلام الإمام. لذلك قال المصنف بعدها: وما أجل ما أجل هذا المغزى وأدق معناه. دقيق ترى المعنى. فرق بين أن تقول لا جبر ولا تفويض ولكن أمر من أمرين، وبين أن تقول أمر بين أمرين. فرق جدا دقيق هذا الفرق إخواني. هذا أنا أذكره حتى من الآن نؤسس أننا عندما نقول الأمر بين أمرين، بمعنى أننا ننفي الجبر نفيا تاما وقاطعا، وننفي التفويض نفيا تاما وقاطعا. لا جبر، لا جبر موجود، لا تفويض موجود، لا شنو الموجود؟ الموجود أمر بين أمرين، أمر ثالث يقابل كل واحد من المذهبين، يقابل مذهب الجبر فينفيه نفيا تاما قاطعا، ويقابل مذهب التفويض فينفيه نفيا تاما وقاطعا. إذن هذا اتجاه كلامي جديد متميز عن الاتجاهين الأشعري والاعتزالي، الجبري والتفويضي. ومن هنا نحتاج إخواني أن نصور نظرية الأمر بين أمرين، أن نصور عقيدتنا ونكشف عنها للناس. أهل البيت لم يسكتوا عن ذلك حينما رأوا أن الأسس العقائدية للناس بدأت تنهار بظهور نظريتي الجبر والتفويض على يد بني أمية، تصدوا لذلك وتركوا لنا موروثا روائيا غنيا جدا يثري، هذا اللي أريده، يثري الفكر الإنساني ويشبع حاجة الإنسان من الناحية العقائدية في هذه المسألة، يعني مسألة القضاء والقدر. عفوا، تركوا لنا موروثا روائيا ثريا غنيا يثري طالب العقيدة الحقة في موضوع القضاء والقدر، ويجعله على وعي ومعرفة بحقيقة هذا الموضوع وبحقيقة أفعال الإنسان. أنا أذكر بعض النماذج من روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليها، ثم بعد ذلك أبين النتائج التي والحصيلة التي يمكن أن نخرج بها من مثل هكذا روايات. طبعا الروايات كثيرة، لكن أخذ بعضها على نحو المثال لا أكثر. منها مثلا ما في صحيحة يونس بن عبد الرحمن عن أبي جعفر الصادق عليه أبي جعفر الباقر عليه السلام وأبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: للفعل وللعبد مدخلية للفعل، وبينهما بين الله وبين العبد مسألة الإقدار وفقر الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. هذا إن شاء الله سبحانه وتعالى نعرفه من خلال الدروس القادمة. إذن إخواني، لحد هنا صارت عندنا فكرة إجمالية عن معنى قول الإمام الصادق عليه السلام: لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين. فالإمام صلوات الله وسلامه عليه نفى الجبر ونفى التفويض، وأثبت طريقا عقديا ثالثا يمكن أن يصل به الإنسان إلى بر الأمان والفوز برضا الله وبالجنان. هذه نقطة أولى. نقطة ثانية، أن روايات أهل البيت في مسألة الأمر بين أمرين، في عقيدة الأمر بين أمرين، تفرز وتعطي نتائج ثلاث. النتيجة الأولى هي أن الجبر والتفويض ليسا نقيضين، بحيث إما أن نعتقد بهذا أو نعتقد بذاك، ولا من الضدين اللذين ليس لهما ثالث، بحيث ماكو غيرهن، لو هذا لو هذا، بل هما من الضدان اللذين لهما ثالث، من الضدين اللذين لهما ثالث. هذه نتيجة أولى. نتيجة ثانية، أن نظرية قلنا أنه الثالث الذي لهما ضدين لهما ثالث، الثالث الذي لهما معنى واسع وكبير جدا، غايتها الناس غفلت عنه لبعدها عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه، وإلا هو أوسع ما بين السماء والأرض. مشكلة المسلمين أنهم تخيلوا الجبر والتفويض متناقضين أو ضدين ليس لهما ثالث من جهة بعدهما عن أهل البيت، أي نتيجة ثانية. والنتيجة الثالثة التي نخرج بها من روايات الأمر بين أمرين، وهو أنها هو أن هذه النظرية تلتقي مع الآيات القرآنية تمام الالتقاء وتتوافق معها تمام التوافق، بحيث تعتبر مفسرة لتلك الآيات القرآنية المرتبطة بموضوع أفعال العباد، وهل أنهم مجبورون أم مفوضون، أم أن هنالك منزلة أو منزلة بين المنزلتين وأمرا بين الأمرين. هذا تفصيل الكلام في المقدمة والمدخل إلى موضوع نظرية الأمر بين أمرين. وإن شاء الله التصوير الروائي طبعا لهذه النظرية إن شاء الله سبحانه وتعالى في الدروس اللاحقة نقف على معنى وحقيقة وماهية هذه النظرية من خلال تحليلها، أو بالأحرى من خلال تقديم تصوير واضح لها. يابا أنا أريد أفهم، أنتوا الآن افتهمنا جبر ماكو، تفويض ماكو، وأن هنالك عقيدة اسمها الأمر بين أمرين، وأن هذه العقيدة أوسع ما بين السماء والأرض، وأنها تصرح وتؤكد أن الجبر والتفويض ليسا نقيضين أو نقيضان عفوا، وليسا نقيضين وليسا ضدين لا ثالث لهما، بل هما ضدان لهما ثالث. افتهمنا أن هذه النظرية تحفظ لله عدله وسلطانه وقدرته. افتهمنا أن هذه النظرية تلتقي مع القرآن الكريم. لكن احنا النظرية نفسها لحد الآن مو فاهمها، هي شنو نظرية الأمر بين أمرين؟ بالله كل هاي المقدمات وكل هذا المديح مقبول من عندكم، بس فهمونا الموضوع شنو معنى أمر بين أمرين؟ هذا ما سنقف عليه إخواني إن شاء الله سبحانه وتعالى في الدروس اللاحقة. حتى ذلك الحين استودعكم الله في أمان الله وحفظه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، معجل فرجهم.